أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث كان يدور حول خبر الواحد الذي قسمناه إلى قسمين: خبر مقرون بالقرآن القطعية، وخبر غير مقرون بالقرآن القطعية. وقلنا في البداية نتحدث عن الخبر المقرون بالقرآن. عرفناه وهو واضح من تعريفه: ما ارتبط به أو ما احتفت به مجموعة من القرائن رفعت مستواه من مستوى الظن إلى مستوى القطع والعلم واليقين بصدور. ثم قلنا: ما هي القرائن التي يمكن أن تعتضد بالخبر فتحوله من من الحديث الظني أو من الخبر الظني إلى الخبر العلمي، صح التعبير، أو إلى العلم. قلنا أن هذه القرائن اطمئنانية، لا يمكن إعطاء قاعدة واحدة وضابطة واحدة من خلالها نستطيع أن نصنف الحديث ونقول متى ما جاءت هذه القرينة مثلا وصل إلى حد العلم، أو هذه القرينة لا توصل إلى حد العلم. هذا موضوع اطمئناني. ذكر شيخنا مجموعة من النماذج، الشيخ المفيد ذكر مجموعة من القرائن، الشيخ صاحب الوسائل الحر العالمي ذكر مجموعة من القرائن، الشيخ ونقل مجموعة من القرآن الحر العاملي عن الشيخ الطوسي رحمه. النقطة الأخيرة، قلنا أن ما الدليل على أن القرآن سترفع الحديث من الحديث الظني إلى الحديث القطعي؟ قلنا السيرة الاجتماعية، نحن نجد سيرة الناس إذا وصل إليهم خبر ظني، هذا الخبر الظني متى ما احتفت به مجموعة من القرائن سيرتفع مستواه من الظن إلى القطع واليقين. الآن نتحدث عن مشروعية خبر الواحد المقرون، أو ما هو الدليل على أن هذا الخبر حجة، هل هو حجة أو لا، وإذا كان حجة ما هو الدليل على حجيته. قلنا فيما سبق بأن الحديث المتواتر اكتسب حجيته من خلال أنه قطع وعلم، أو يؤدي إلى القطع والعلم بصدور الحديث. وإذا وصلنا إلى العلم وإلى القطع، هنا بعد لا نسأل ما الدليل على حجية العلم والقطع، لأن حجية العلم حجية ذاتية، لأن العلم والقطع كشف تام. وبعبارة أخرى، التواتر يوصلنا إلى الكشف التام بصدور هذا الحديث عن المعصوم، فلا نسأل بعد ذلك ما هي الحجة على اعتبار هذا الكشف العام أو الكشف التام، ما هو الدليل على اعتباره، لأن اعتباره ذاتي. هذا ما قلناه عليكم السلام في الخبر المتواتر. أحسن. في الخبر المعضود بالقرائن أو المحتف بالقرائن أو المقترن بالقرائن، هذا الخبر قلنا أنه بالقرائن يرتفع إلى مستوى القطع، فيكون هذا الخبر فيكون هذا الخبر في مستوى العلم والقاطع وفي مستوى المتواتر. فنفس الدليل الذي سيق من أجل إثبات حجية الخبر المتواتر يأتي هنا، فنقول أن الخبر الظني باقترانه بالقرائن القطعية ارتفع إلى مستوى العلم، يعني صرت أعلم وأقطع بأن هذا الخبر بسبب القرائن قد صدر عن المعصوم. فإذا وصل إلى حد العلم، بعد لا يقال لماذا، ما هي حجية هذا الخبر المقترن بقرائن تجعلنا نصدق بصدورها عن المعصوم، لأنه سيرجع بالنتيجة إلى حجية العلم. هذا ما عادة ما يقال وما يؤتى به كدليل على حجية الخبر الواحد. فإذا الخبر الواحد بمجرد خبر الواحد المقرون بمجرد أن وصل إلى حد العلم رجعنا إلى حجية العلم وإلى حجية القطع، ومع الرجوع إلى حجية العلم والقطع بعد لا نسأل عن سبب حجية العلم لأن حجيته ذاتية. وعلى هذا تقريبا الكل ذهبوا إلى هذا الرأي وهو حجية الأخبار المقرونة لأنها بمستوى العلم، إلا ما نسبه الشيخ الحسن صاحب المعالم عن بعض بقوله وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن، لكن لا حسب الظاهر لا يوجد تفصيل في هذا المقام. إذن نرجع إلى أصل البحث، الخبر إما أن يكون متواترا أو أن يكون غير متواتر. قلنا الخبر غير المتواتر، غير المتواتر هو خبر الواحد أو الخبر الظني، كلها تعبير واحدة. هذا الخبر الظني أو خبر الواحد يمكن أن يكون مقرونا بقراءة قطعية فترفعه إلى مستوى العلم والقطع، وتارة لا يكون مقترنا بقرائن قطعية. وبتعبير آخر يبقى الخبر بمستوى الظن، نظن بنسبة هذا الخبر للمعصوم، نظن بأن هذا الخبر قد صدر عن المعصوم. اتضح إذن الخبر غير المقرون هو قرين الخبر المقرون، قسيم الخبر المقرون. الخبر المقرون هو الخبر الظني الذي اعتضدت به قراءة قطعية، الخبر غير المقرون هو الخبر الذي لم تقترن به قراءة قطعية، يعني بقي على مستواه الأول ومرتبته الأولى وهي أنه ظني. خب، وهذا الخبر هو بحسب الظاهر هو الخبر المنتشر والأكثر بين الأخبار المسلمين، أخبار آحاد ظنية غير مقترنة بقرائن قطعية. هنا انتهينا من تعريفه باعتبار عرفنا قسيمه. الآن ما هي مشروعية هذا الخبر؟ أو ما هي حجية الخبر الواحد غير المقرون؟ قبل أن نبحث في حجية الخبر، مر علينا بالتفصيل في أصول الفقه حجية الخبر، حجية خبر الواحد، آية النبأ وآية النفر وآية المدجة والروايات وسيرة العقلاء. الآن قبل أن ندخل نعطي إجمالا عن هذا، هناك مجموعة من المقدمات لا بد من الحديث عنها. أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في الظن عدم الحجية. لو تركنا نحن والظن وما هو دون الظن، الشك والظن والاحتمال والوهم كلها الأصل فيها عدم الحجية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الأصل في الظنون أنها ليست حجة، ولو أردنا أن نجعلها حجة نحتاج إلى دليل، إن ثبت الدليل ثبتت حجية الظن، وإن لم يثبت الدليل لم تثبت حجية الظن. هنا الأصوليون طرحوا مسألة منذ القرن الثالث الهجري من الرابع الهجري، وهي المعروفة بشبهة ابن قبة. أحد علمائنا اسمه محمد بن عبد الرحمن الرازي المعروف بابن قبة. ابن قبة هذا كان معتزليا ثم تحول من الاعتزال إلى الإمامية، صار شيعيا، استبصر بحسب تعبير هالأيام، صار مستبصرا. المعتزلة لديهم نزعة عقلية، في هذه النزعة العقلية كثير يثيرون مجموعة من الإشكالات من جهة العقل. كانت لديهم مسألة، ما هو الموقف أو ما هو موقف العقل من الظن، من التعبد بالظن؟ وبتعبير آخر يقولون هل يجوز عقلا أن يتعبدنا الله بظن أو لا يجوز؟ هل يمكن للعقل أن يتصور ويقبل أن الله يقول لنا هذا الأمر ظني ليس علما ليس انكشافا تاما ومع ذلك أتعبدكم به؟ ما معنى تعبدكم به؟ يعني مؤدى الظن تلتزمون به وتتعبدون به إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاءني خبر ظني الأصل فيه عدم الحجية، ما معنى عدم الحجية؟ يعني لا يجب الالتزام به عقلا. هل يجوز أن نتصور ذلك عقلا؟ هل يجوز عقلا أن يصلني خبر ظني ليس علميا وأتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر الظني أو لا؟ طبعا قد نتصور في الإلزام فنقول أمر سهل، لكن في التاج جاءتنا رواية قالت لا تحج البيت إن لم تكن تمتلك مؤونة سنتك، فهل يجوز لي بهذا الخبر الظني أن أترك الحج وأقول الله سبحانه وتعالى لا يتعبدني بالأخبار الظنية؟ هذا المعبر عنه بشبهة ابن قبة، شبهة ابن قبة. العلماء علماء الإمامية اختلفوا في هذه الشبهة بين القبول والرفض على رأيين. الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه الشيخ ابن قبة فقال لا يجوز التعبد بالظن عقلا، العقل يمنع من التعبد بالظن. والرأي الثاني قال بالجواز. هنا الشيخ رحمه الله فضلي لم يذكر الأدلة، ما هو الدليل على عدم جواز التعبد بالظن أو جواز التعبد بالظن؟ من هنا هذه المسألة مفصلة جدا في كتاب رسائل الشيخ الأنصاري فرائد الأصول، تطرق المسألة بالتفصيل الممل. نحن لا نتعرض وليس بحثنا بحث أصولي، ولكن نذكر شيئا من الأدلة. الشيخ ابن قبة إذن قال لا يجوز التعبد بالظن عقلا، العقل مانع من التعبد به. لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى عقلا من جهة العقلية، لا نتصور أن الله يتعبدنا بنص ظني. لماذا؟ قال لو جاز أن نتعبد الله بالخبر الظني في الأخبار الواردة عن النبي وعن الأئمة لجاز أن نتعبد الله بالأخبار عنه مباشرة. يعني إذا كنا نقول أن الحكم الشرعي يمكن أن يؤخذ من خبر ظني عن النبي، جيد يجوز، إذن يجوز أخذ خبر ظني عن الله؟ يقول وهذا لا يمكن، هذا المسلمون كلهم أصلا لا يمكن حتى عقلا نتصور هذا الموضوع. نحن لابد أن نثبت أولا أن الله لابد أن نثبت أولا أن عفوا نسبة القول إلى الله لا يجوز أن تكون بالظن. سننسب إلى الله شيء، لابد أن نكون متيقنين من هذا الشيء. جيد، إذا جاز نسبة الظن أو العمل بالأخبار الظنية عن النبي فيجوز نسبة الأخبار أو العمل بالأخبار الظنية عن الله. وحيث أن نسبة أو العمل بالأخبار الظنية عن الله باطل وهو مشابه للأخبار الظنية عن النبي صلى الله عليه وآله، فيكون الأخبار أو العمل بالخبر الظنية عن النبي أيضا باطل من جهة العقلية. وبتعبير آخر حيث لا يمكن أن نتصور أن نتعبد الله بشيء نظن أنه صدر من الله، كذلك لا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بخبر نظن أنه صدر من النبي. لماذا؟ لأن في كلتا الحالتين نحن نتحدث عن حكم وتعبد لله، سواء كان هذا التعبد صادرا بخبر ظني من الله وهو لا يجوز قطعا، كذلك لا يجوز أن نتعبد الله بخبر ظني صدر عن النبي أو نظن بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، هذا الخبر الظني لا نقطع به، لعل خبرا جاءنا عن النبي أو عن المعصوم يقول ماذا؟ اشرب، يجوز لك شرب المسكر. هذا خبر ظني لا نقطع به، فإذا عملنا به ماذا؟ حللنا الحرام الواقعي أو حرمنا الحلال الواقعي. وبعبارة أخرى، إن العمل بالخبر الظني سيفوت على العبد المصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى، المصالح الواقعية، كأن يكون هناك مفسدة في شرب المسكر، وجاءني خبر ظني يقول لي أن المسكر حلال، وقلنا بجواز التعبد الله بالخبر الظني، فأتي لهذا المسكر وأقول لدي خبر ظني على حليتي فأشربه، وبذلك أكون قد فوتت على نفسي المصلحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عدم شرب المسكر. إذن العمل بالظن لعله سيحلل حلال، سيحلل حراما ويحرم حلالا، وسيفوت على العبد المصلحة، ولذلك لا يمكن للعقل أن يقبل مثل هذه الأخبار الظنية، وأن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلك الأخبار الظنية. إذن هل يجوز التعبد بالظن عقلا؟ ابن قبة قال لا يجوز، وذكروا أدلة. الرأي الثاني، وهو الرأي المشهور، شهرة عظيمة مطابقة مطبقة، قالوا جائز، أغلب علماء الإمامية يقولون بالجواز. سيد المرتضى هنا يقول والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس وهو ظن، والعمل بخبر الواحد وهو ظن، ولو تعبد الإنسان الله بذلك لساغ لصح ولا دخل في باب الصحة، لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. جيد، ما هو الدليل يا أصحاب الرأي الثاني؟ نشير إشارة فقط، دليل واحد. قالوا لو نرجع إلى عقولنا، أنتم تفترضون فرضيات، تقولون العقل يمنع ولا، نحن ننقض عليكم ونقول نرجع إلى عقولنا ونرجع إلى نفوسنا، فنجد لا يوجد مانع عقلي من التعبد بالظن، من باب الإشارة. مثلا تفويت المصالح، لعل الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بخبر ظني ويضع مصلحة في التزامنا بالخبر الظني. إذن لا يوجد هناك العمل بالأخبار الظنية لا يتصادم مع حقيقة عقلية، قانون عقلي. يفوت المصلحة، الله سبحانه وتعالى يجعله مصلحة. تجويز الكذب على تجويز العمل بالظن الصادر من الله سبحانه، او الظن المنسوب الى الله سبحانه وتعالى، الخبر المنسوب الى الله ظنا، نقول تأتي أدلة وتمنع ذلك، جاءت أدلة ومنعت ذلك. اذا لا نجد ان العمل بالظن والتعبد بالظن لا نجد فيه مانعا عقليا، بمعنى لا يتصادم قاعدة عقلية حتى نقول لا يجوز عقلا التعبد بالظن. هذا رأيي، بعد راجع كل واحد لقناعته بعد مراجعة المصادر. جاي خلنا نكتب هذا على اللوح لأنه في تفصيل. نقول جواز التعبد بالظن، أو نقول التعبد بالظن، نقول جواز حتى لا نعطيه. نقول التعبد بالظن جائز وغير جائز عقلا طبعا. التعبد بالظن هؤلاء الذين قالوا بالجواز ماذا قالوا؟ قالوا يجوز التعبد عقلا بالظن. حلو ممتاز. هؤلاء وقعوا في خلاف هو عقلا جائز لكن نتصور هنا شرعا ما هو جواز التعبد شرعا عدم جواز التعبد شرعا. القائلين بجواز التعبد بالظن عقلا جاءهم هذا الاستفسار، هل يجوز التعبد بالظن شرعا أو لا؟ يعني هل هناك أدلة مانعة من التعبد، أدلة شرعية مانعة من التعبد بالظن؟ هل يوجد آيات روايات تمنعنا عن تقول لنا لا تعمل حتى لو جاز التعبد بالظن عقلا ولكن شرعا أنا لا أجيز لكم التعبد بالظن؟ إذا جاءتكم رواية ضعيف رواية ظنية ولو كانت صحيحة السند لا يجوز لنا التعبد بها. هذا رأي. ورأي آخر يقول لماذا يجوز؟ من قالوا بالجواز مثل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، السيد أبو المكارم ابن زهرة، القاضي ابن البراج، الشيخ الطبرسي، الشيخ ابن إدريس الحلي وغيرهم من القدماء، قالوا لا يجوز العمل بالخبر الظني. إذا جاءك خبر ظني ولو كان صحيح السند لا تعمل به، لأن الله قد منعنا من التعبد بالظن. ولو كان عقلا يجوز التعبد بالظن. إذن يجوز القائلين بجواز التعبد بالظن عقلا اختلفوا على قسمين، جواز التعبد شرعا، عدم جواز التعبد شرعا. عدم جواز التعبد هذا الرأي المتقدمين، لا يجوز التعبد شرعا، منعنا من التعبد بالروايات الظنية. القائلين بجواز التعبد شرعا هم الأكثرية، قالوا لدينا مجموعة من الروايات، مجموعة من الأدلة عفوا. وهنا تتذكرون في أصول الفقه جاءوا لنا وقالوا ماذا قال الشيخ للصدر؟ قال خبر الثقة، الأدلة على حجية خبر الثقة آية النبأ، آية النفر، سيرة العقلاء، الأدلة ما دي العقل ما دي هذا الروايات الروايات القطعية وغير ذلك. هنا الشيخ يذكر فقط من باب الإلماح يذكر الأدلة الثلاثة. الدليل الأول وهو الآية المباركة، وهي الآية التي غالبا يستدل بها، وهي المعروفة بآية النبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما هو التقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال هكذا، دأب الناس وشأن الناس وطريقة الناس أنه إن جاءهم خبر عملوا به صدقوه، جاءني شخص وقال إن فلانا قد جاء من السفر أعمل به، ما لم أعلم أعلم كذبه. هنا في هذه الآية نبه الله سبحانه وتعالى الناس وقال لهم أنتم تعملون بالأخبار واعملوا بالأخبار، ولكن انتبهوا من خبر الفاسق، خبر الفاسق لا تعملوا به. فأراد أن ينبه المؤمنين إلى أنه ينبغي عليكم إن جاءكم خبر طرق أسماعكم خبر أن تميزوا بين الناقل إن كان فاسقا أو لم يكن فاسقا. فإن كان فاسقا لا تعملوا به، لأنكم ستصيبوا قوما بجهالة. فالفاسق قد يكذب في إخباره، فلا تعملوا بخبره. أنتم لا تعلمون هو صادق في إخباره أو غير صادق، لا تعلمون. يقول نعم، إذا كنتم لا تعلمون أنه صادق ولا تعلمون أنه كاذب هذا الفاسق، فلا تعملوا به حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. جيد، هذا منطوق الآية. مفهوم الآية ما هو؟ إن جاءكم غير فاسق، غير الفاسق بنبأ، فلا تتبينوا، لأن غير الفاسق يصدق، غالبا يصدق في إخباراته. وهذا يلزم حجية ومشروعية خبر الواحد الظني. هذا الدليل الأول، وهو من الآية. طبعا توجد لدينا آيات أخرى ويوجد إشكالات على هذا الاستدلال، هذا محله أصول الفقه. من الروايات رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الرضا عليه السلام، قال، هذا عبد العزيز يسأل للرضا، يقول له: قلت للرضا: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، ما أقدر أوصل لك. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ هل يونس بن عبد الرحمن وهو واحد يروي خبرا واحدا، إخبار يونس بن عبد الرحمن ظني ليس قطعيا؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال عليه السلام: نعم. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول: الراوي لم يسأل الإمام ويقول له: هل خبر الثقة يا مولانا حجة أو ليس بحجة؟ مسلم بحجيته، هو يسأل عن وثاقته. هو يقول عبد العزيز بن المهتدي يقول للإمام الرضا كأنه يقول له: أعلم أن خبر الواحد حجة، أعلم أن خبر الواحد الثقة حجة، ولكني أسألك يا سيدي: هل يونس بن عبد الرحمن من الثقات الذين آخذ عنهم الأخبار أو لا؟ والإمام لم ينكر عليه، لم يقل له: يا عبد العزيز بالأول أثبت لنا أن خبر الواحد حجة. قال له: نعم هو ثقة. يعني أن الإمام لم يشكل ولم يلاحظ على عبد العزيز بن المهتدي أنه عمل بخبر الواحد الثقة، وإنما أرشده، أعطاه الصغرى بحسب تعبير من الحوزوي، فقال له: يونس بن عبد الرحمن من مصادق الثقات الذين يؤخذ بأخبارهم. وهناك روايات كثيرة يعبر عنها شيخنا أنها بلغت حد التواتر المعنوي. هذا نوع من الأدلة. نوع ثالث من الأدلة وهو السيرة الاجتماعية، أو بين قوسين تكتبون سيرة العقلاء. لاحظ، طبعا سيرة العقلاء، البحث في سيرة العقلاء بحث مفصل، هل هو بالإمضاء، هل هو دليل برأسه، بغض النظر. تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء: نحن نلاحظ أن العقلاء سيرتهم ودأبهم وعملهم أنهم إذا جاءهم ثقة لا يعلمون كذبه ولم يعهدوا منه الكذب، جاءهم مثل هذا الرجل وأخبرهم خبرا، يعملون على هذا الخبر. جاءني شخص وقال لي: إن صديقك فلان قد رزق مولودا، في اليوم الثاني أذهب إليه وأبارك له هذا المولود. سيرة العقلاء قائمة على سيرة العقلاء. يعني ليس المسلمون فقط، المسلمون وغير المسلمين في الجزيرة العربية، في إيران، في العراق، في الهند، في أستراليا، كلهم مطبقون على ذلك، وهذا ما نجده منهم. نسمع خبرا في التلفزيون خبر واحد شخص ونعلم أنه ثقة فنقول حدث الحدث الفلاني في تلك المنطقة مع أنه لا تواتر في البين. جيد، هذه سيرة العقلاء في حياتهم. هنا يقول وحيث أن الشارعات من العقلاء فلا توجد لديه طريقة أخرى لإيصال أخباره. وبتعبير آخر، الشارع حيث أنه من العقلاء واتفقت سيرة العقلاء في الخارج على العمل بخبر الواحد، فمن باب أولى يكون الشارع قد عمل بأخبار الثقات، خبر الواحد الثقة. كما يعبر هنا الشيخ المظفر يقول فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم مع العقلاء لأنه منهم بل هو رئيسهم، وحيث أن العقلاء المرؤوسون للشارع يعملون بخبر الواحد في أمورهم الاعتيادية، والشارع لم يستحدث طريقة أخرى غير طريقة العقلاء، فهذا يعني أن الشارع يقبل، ليس يقبل بل يعمل بطريقة العقلاء، وهو الأخذ بحجية وإعطاء خبر الواحد الثقة الحجية. وبتعبير منطقي أقول أن هناك مقدمتان: أولا، ثبت أن البناء العقلائي على الاعتماد بخبر الثقة والأخذ به وترتيب الآثار عليه. هذا البناء من قبل العقلاء موافق للشارع، لأن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، متحد الطريقة معهم. لو كان لديه طريقة أخرى لبينها، بل لا يحتاج أن يبينها، حيث أنه عاقل كما هم عقلاء فإنه سيسير بسيرتهم، وهذا يكفينا في إعطاء الحجية لخبر الثقة. فكما أنني سأبارك لصديقي عند سماعي من ثقة أنه رزق مولودا، سأعمل برواية رواها ثقة كزرارة بن أعين عن الإمام الصادق في إثبات حكم شرعي، وبذلك يثبت أن خبر الواحد الثقة حجة. بقيت مسألة نتعرض لها إن شاء الله في الجلسة القادمة، وهو بعد ثبوت حجية خبر الواحد غير المقرون، ما هو الموقف العملي من الروايات الموجودة في الكتب الأربعة في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار؟ هل هذه الروايات روايات مقرونة أو غير مقرونة؟ هذا الخلاف نتعرض له، هي مسألة جزئية لكن مرتبطة بالحديث التالي لها. نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى